السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل.
في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي نسلط الضوء على التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة شيماء مرزوق من صحيفة الرسالة بعنوان بعد عام على استلامها المعابر بغزة السلطة ضاعفت الضرائب لرفع إيراداتها من غزة. نتحدث حول هذا الموضوع مع معدة التحقيق الصحفي شيماء مرزوق، وسيكون معنا أيضا السيد أسامة نوفل الخبير الاقتصادي والسيد نهاد نشوان المختص الاقتصادي، وسيكون معنا أيضا الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة السيد عوني الباشا. نبدأ الحوار مستمعينا الكرام بعد أن نسمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
مطلع نوفمبر عام 2017 تسلمت هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية رسميا مسؤولية معابر قطاع غزة بحضور وزراء من الحكومة الفلسطينية ومسؤولين في المخابرات المصرية حسب الجدول الزمني الذي حدده اتفاق القاهرة الموقع بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس في أكتوبر من العام ذاته. وتسلمت السلطة الفلسطينية مهام العمل والإشراف رسميا على معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة إلى جانب حاجز بيت حانون إيرز شمال القطاع، ما ساهم في رفع قيمة الإيرادات التي تجنيها من قطاع غزة في وقت ما زالت تصر على فرض عقوبات مشددة على أهل القطاع شملت الرواتب والموازنات التشغيلية للوزارات. الإجراء كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى على طريق المصالحة وتولي حكومة التوافق في حينه مهام عملها وتحمل مسؤولية القطاع على أمل تحسين أوضاعه المعيشية والتخفيف من الأزمة الإنسانية، لكنه تحول إلى جزء من العقوبات على غزة حيث حرم السوق الغزية من تلك الأموال التي حولت إلى خزينة السلطة في رام الله، ما زاد تضييق الخناق على القطاع. ويؤكد الخبراء أن أهم دوافع توجه السلطة في عام 2017 نحو المصالحة هو السيطرة على المعابر والتحصيل الضريبي لزيادة إيراداتها من غزة في الوقت الذي خفضت فيه فاتورة الرواتب التي كانت تدفعها سابقا حتى النصف، وأوقفت الموازنات التشغيلية، وذلك لحل أزمتها المالية التي تفاقمت بسبب الفساد وسوء الإدارة على حساب غزة. ووفقا لدراسة سابقة أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية أمان، فإن إيرادات ونفقات وزارة المالية في غزة ما بعد عام 2014 وهي السنوات التي اشتدت فيها الأزمة على غزة لم يتعد مجملها 85 مليون دولار للإيرادات، بينما بلغ إجمالي النفقات 170 مليون دولار. ويبلغ إجمالي الإيرادات المتحققة من قطاع غزة سواء كان لصالح حكومة التوافق أو لصالح وزارة المالية في غزة 965 مليون دولار لصالح حكومة التوافق، 85 مليون دولار لصالح وزارة المالية بغزة. وبحسب دراسة أمان فإن إيرادات السلطة من غزة كانت تقدر على النحو التالي: إيرادات مقاصة 965 مليون دولار، وضريبة الدخل على عدد من الشركات 47 مليون دولار، إجمالي الإيرادات بدون منح 1.12 من ألف مليون دولار، والمنح والمساعدات الخارجية 540 مليون دولار، وإجمالي الإيرادات بعد المنح 1.552 مليون دولار. وبحسب وزارة الاقتصاد فقد أصدرت حكومة التوافق قرارا بمنع الازدواج الضريبي في قطاع غزة، بحيث تم إلغاء أذونات الاستيراد على السلع والجمارك الإضافية على السيارات، وكان من المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابا على النشاط الاقتصادي. في المقابل المتابع للأوضاع الاقتصادية يجد تراجعا خطيرا، حيث استطاعت حكومة التوافق ربط التجار مباشرة مع وزارة المالية في رام الله، وبالتالي إعادة تصويب البيان الجمركي للمستوردين، ومن ثم زيادة الإيرادات المتعلقة بالقيمة المضافة والجمارك مباشرة قبل وصول البضائع إلى قطاع غزة، علما أنهم يتقاضون مبالغ إضافية على المعبر تسمى التعلية الجمركية. وقد عملت السلطة على زيادة الإيرادات من خلال طلب تقدمت به إلى الاحتلال لزيادة التعرفة الجمركية على مجموعة من السلع الأساسية الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، وهي الملابس من 6 إلى 15% والأثاث من 12 إلى 20%، والأحذية من 12 إلى 27%، ومنتجات الألومنيوم من 8 إلى 16%، وقد وافق الاحتلال على ذلك وفق اتفاقية باريس التي تسمح للسلطة بزيادة التعرفة الجمركية وليس بتخفيضها، وبدأ سريان هذا القرار في 14 من يناير من عام 2018. وعملت السلطة على حجز التعلية الجمركية التي كانت تدفع على المعبر التجاري وتوريدها إلى الضفة الغربية، وقيمتها 5 ملايين دولار شهريا. لبرنامج بالصوت العالي.
إذن تابعنا وإياكم هذا التقرير والذي يلخص التحقيق الصحفي بعنوان: بعد عام على استلامها المعابر بغزة، السلطة ضاعفت الضرائب لرفع إيراداتها من غزة. هذا تحقيق للزميلة شيماء مرزوق من صحيفة الرسالة. واسمحوا لنا أن نرحب بالأستاذة شيماء مرزوق. أستاذة شيماء، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام، تحياتي لك للجميع.
إذن وسيكون معنا أيضا للتذكير مستمعينا الكرام السيد أسامة نوفل الخبير الاقتصادي، والسيد نهاد نشوان المختص الاقتصادي، والوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة السيد عون الباشا. أبدأ معك شيماء في البداية، لماذا سلط الضوء على هذا الموضوع وما هي أبرز المشاكل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
في البداية طبعا كانت مناسبة إعداد التحقيق هو مرور عام تقريبا على استلام حكومة التوافق أو حكومة الحمد الله للمعابر في قطاع غزة، حيث استلمت الحكومة بالكامل المعابر في بداية نوفمبر عام 2017، ومع قدوم نوفمبر 2018 أصبح هناك عام كامل على تسلم هذه الحكومة لهذه المعابر، وبالتالي جنيها لكل المقاصة والإيرادات على هذه المعابر. طبعا يعني لا يخفى على أحد أن الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية في قطاع غزة تتفاقم بشكل واضح ومستمر. كان أحد أسباب هذه الأزمة هو عملية سحب كل الإيرادات من خزينة غزة وضخها في خزينة رام الله. طبعا معروف أن السلطة تفرض عقوبات على قطاع غزة، خفضت نسبة أو فاتورة الرواتب التي تدفعها لموظفيها موظفين السلطة في قطاع غزة إلى النصف، أوقفت معظم الموازنات التشغيلية التي كانت تدفعها للوزارات في غزة بما يشمل الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية والعلاج، وبالتالي فإن نسبة ما تجنيه السلطة من القطاع أصبح يرتفع في المقابل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة، يعني بشكل سريع جدا ومطرد جدا ينخفض. الآن أبرز الإشكاليات صراحة يوسف أن هناك حجب بشكل كبير للمعلومات. يعني بالنسبة لوزارة المالية في رام الله، أولا هي لا تتعامل بشكل كبير غالبا مع الإعلام. أيضا من ناحية أخرى الموقع الإلكتروني الذي من المفترض أن يدخل عليه أي مواطن لمعرفة التفاصيل لها علاقة بالضرائب بالإيرادات بالمقاصة بالموازنة، هذه المعلومات غير موجودة بالمطلق. يعني كان أعتقد أبرز مشكلة ليس أنا فقط أتعرض إلها، وإنما أي صحفي يحاول أن يعمل في مجال له علاقة بعمل وزارة المالية في رام الله سيواجه ذات المشكلة. هناك حجب وتعتيم كبير للمعلومات خاصة التي لها علاقة بقطاع غزة. يعني السلطة لا دائما تتحدث، هي صوانة يعني الجميع حفظها، أنه تدفع 98 أو 96 مليون لقطاع غزة، تنفق نصف موازنتها على قطاع غزة، لكن لا تعطي دعني أقول أرقام تفاصيل بيانات تقارير مالية يعني توضح أوجه الصرف وأوجه الإنفاق على قطاع غزة. كله كلام مرسل يتحدث به بالمناسبة أشخاص ليسوا مختصين مثل قيادات في السلطة قيادات في حركة فتح، لكن لا يوجد تقارير مالية، لا يوجد تقارير توضح أوجه الصرف الذي تتحدث عنه السلطة.
طب هل حاولت طرق أبواب وزارة المالية أو الجهات المعنية في هذا الموضوع لأتعرف منهم على أسباب رفع يعني الضرائب والتعرفة الجمركية بعد استلامهم المعابر في قطاع غزة؟ كما ذكرت في هذا التحقيق الصحفي الملابس من 6 إلى 15%، الأثاث من 12 إلى 20%، الأحذية من 12 إلى 27%، منتجات الألومنيوم من 8 إلى 16%.
صحيح يوسف، أنا تحدثت أكثر من مرة، بالمناسبة هذا ليس التحقيق الأول الذي أعد في هذا المجال. هذه المعلومة التي ذكرتها ولها علاقة برفع التعلية على عدة أصناف حاولت التواصل فيها سابقا مع مسؤولين المعابر اكثر من شخص تحديدا من قطاع غزة. يعني يتم التهرب من الحديث في هذه المعلومات، وانا يعني صراحة اقدر لانه لا احد يملك الحديث عن هذا الموضوع. جميعهم يقولوا بان المسؤولين في رام الله فقط من لديهم الحق في الحديث وليس لدينا معلومات، وفي رام الله لا احد يتعاون في هذا المجال تحديدا في وزارة المالية. لكن في الحقيقة اعتقد ان هناك ازمه كبيره لها علاقه بحجب المعلومات عن المواطنين اجمالا تحديدا في وزاره الماليه.
طيب هل لمستي من خلال متابعتك لهذا الموضوع ان المواطن هو الضحيه بالنهايه، وما هي الرساله التي اردت ايصالها من خلال انجاز هذا التحقيق؟
بكل تاكيد المواطن يدفع ثمن هذه الضرائب، المواطن يدفع ثمن التعلية الجمركية التي ضاعفتها وزارة المالية في رام الله على المعابر في قطاع غزة تحديدا معبر كريم أبو سالم. يعني أكثر ما يمكن أن يدفع ثمن المواطن هو سحب السيولة النقدية من قطاع غزة. يعني المواطن يدفع ضريبة بالنهاية ليتلقى خدمة، لكن نحن ندفع ضرائب للأسف ضرائب مزدوجة وتعلية جمركية مضاعفة يدفعها التجار للحكومة، في المقابل نحن لا نتلقى خدمات بالمطلق. بالعكس هناك إجحاف بحق قطاع غزة، هناك تجفيف لمنابع التمويل في غزة وسحب لكل السيولة النقدية في قطاع غزة، وهذا أسبابه أعتقد ومظاهره باتت واضحة في القطاع يعني على شكل الأزمة المالية والاقتصادية الموجودة. المواطن بالنهاية هو المتضرر الأول والأخير من هذه الضرائب من التعلية الجمركية من مضاعفتها. أيضا لا يمكن أن نغفل حجم الخسارة التي يعني دعنا أقول تكبدها رجال الأعمال والقطاع الخاص، لأنه صحيح في النهاية التجار يتم تحميل هذه المصاريف الزائدة على المواطن، لكن أيضا هي تكبل القطاع الخاص في قطاع غزة، وبالتالي هذه الشريحة مهمة جدا لحركة الاقتصاد والمال في غزة. إذا كان لا يوجد أموال لدى التجار ولا يوجد أموال لدى رؤوس الأموال، وبالتالي ما يعني فما بالنا بالمواطن العادي البسيط. أعتقد أن الأزمة المالية لها علاقة بشكل كبير بموضوع تسليم المعابر، لأنه حرمت غزة من نسبة كبيرة من الإيرادات والأموال التي كانت تضخ في السوق الغزي، ربما تتجاوز 70 مليون تقريبا في الشهر. وربما يمكن أستاذ عون الباشا يوضح أكثر بالتفصيل حول الأرقام والأموال التي تم حجبها وسحبها من قطاع غزة ويتم ضخها في رام الله. هذه دعني أقول ضعفت بشكل كبير الأزمة المالية في غزة.
طب أشكرك جزيل الشكر الأستاذة شيماء مرزوق معدة التحقيق الصحفي بعنوان بعد عام على استلامها المعابر بغزة السلطة ضاعفت الضرائب لرفع إيراداتها من غزة. مستمعينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة، كونوا معنا.
رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل حقوقك رح يرضخ، ما ترضى أبدا بسكوتك، بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل حقوقك رح يرضخ، ما ترضى أبدا بسكوتك، سمتحي بالصوت العالي سمعهم لا تعلم موتك، رح نصرخ بالصوت العالي ونوصل للعالم صوتك. بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل حقوقك رح يرضخ، ما ترضى أبدا بسكوتك، بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل حقوقك رح يرضخ، ما ترضى أبدا بسكوتك، سمتحي بالصوت العالي سمعهم لا تعلم موتك، رح نصرخ بالصوت العالي وصل للعالم
صوتاً. إذن من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، ونتحدث في هذه الحلقة عن التحقيق الذي أعدته الزميلة الصحفية شيماء مرزوق بعنوان بعد عام على استلامها المعابر بغزة السلطة ضاعفت الضرائب لرفع إيراداتها من غزة.
ما ترضى أبداً بسكوتك، بالصوت العالي.
واسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نرحب الآن بالسيد عوني الباشا الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة. سيد عوني السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الكريم هل بالإمكان أن توضح لنا كيف تتعامل السلطة مع معابر قطاع غزة وما هي التغيرات التي طرأت بعد استلام السلطة لهذه المعابر فيما يتعلق بالضرائب وتعلية التعرفة الجمركية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع بيعرف أنه من تاريخ 1/11/2017 تم تسليم المعابر لإدارة السلطة الفلسطينية. كان في المعابر بتم جباية التعليات الجمركية بحيث إذا كان البيان الجمركي الأسعار فيه يعني قليلة مضروبة زي ما احنا بنحكيها فبعملوا تعلية للأسعار بالتالي بترتب على هذه التعلية زيادة في الضريبة المضافة وفي الجمارك. قبل 1/11/2017 كنا احنا يعني ناخذ هذه التعليه ولكن كنا بنسبه قليله، يعني الكل كان يعرف انه احنا ما كنا ناخذ القيمه الحقيقيه للتعليه لحفاظا طبعا على تجار قطاع غزه وعلى الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزه. بعد ما اجت السلطه الفلسطينيه في المعبر قاموا بزياده هذه التعليات الجمركية بحيث أصبح التاجر يدفع 3 أضعاف و4 أضعاف وأحيانا 5 أضعاف المبلغ اللي كان يدفعه قبل 1/11/2017. هذا كان فقط على البيانات الجمركية، يعني لما التاجر يقوم باستيراد البضائع مباشرة من الدول الأجنبية، بينما لو جاءت فاتورة مخاصة من الداخل أو جاء فاتورة من الضفة الغربية وكانت بنفس أسعار البيان الجمركي ما بيكونش فيه أي تعلية. هذا اللي ترتب عليه ضعف التجارة الخارجية بالنسبة لتجار قطاع غزة وجعلهم إيد تانية، بحيث أنه بدل ما التاجر قطاع غزة يربح مباشرة أصبح الآن في تجرين، تاجر في الضفة بده يربح وتاجر في غزة بده يربح، صار في عنا يعني تاجر غزة إيد تانية، وبالتالي هذا بيضعف تجارنا وبيضعف قدرتهم على التجارة.
طيب يعني كيف تغير الحال بعد استلام السلطة المعابر في قطاع غزة وهل لكم أي دور في هذا الجانب؟
احنا لما صار التسليم كنا مشترطين انهم ضروري انه في المعبر يعني يطلبوا الخلوات الضريبيه عشان يعني التاجر يدفع ضريبه القيمه المضافه الشهريه وضريبه الدخل السنويه، ولكن لم يتم الالتزام يعني بهذا الشرط ولم يقوموا طبعا بطلب الخلوات الضريبيه. هذا جعل الايرادات في قطاع غزه تنخفض تقريبا ما بين 40% إلى 50%، يعني الإيرادات انخفضت من 40% إلى 50% سواء كانت الإيرادات طبعا مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى أنه إيش أصبحت الضرائب اللي بتحصلها السلطة في المعبر تزداد يوما بعد يوم. هذا أثر طبعا على أداء وزارة المالية وعدم قدرتها على تلبية كافة الاحتياجات للمواطنين في قطاع غزة.
طيب يعني دعني اقتبس لك هذا من هذا التحقيق الصحفي عن بعض السلع التي تم زيادة التعرفة الجمركية عليها، الملابس على سبيل المثال زادت التعرفة الجمركية من 6% إلى 15%، الأثاث من 12% إلى 20%، الأحذية من 12% إلى 27%، منتجات الألومنيوم من 8% إلى 16%، وبالتالي هناك زيادات كبيرة في الضرائب وأوضاع قطاع غزة جدا مزرية والمواطن هو الضحية كما وضحت قبل قليل معدة هذا التحقيق الصحفي شيماء مرزوق. هل هناك أي تواصل مع وزارة المالية في رام الله مع هيئة المعابر وما إلى ذلك لوضعهم في صورة هذه الأوضاع والأسباب التي جعلتهم يعني يرفعون هذه الضرائب بهذه الدرجة؟
شوف، احنا اول حاجة الزيادة هذه، زيادة الضرائب الكثير مبسالم اثرت على قدرة المواطن على الشراء، اصلا ما يقدرش يشتري، واثرت كمان على التاجر انه بطل يقدر اساسا يجيب بضاعة. يعني بدل ما كان يجيب يعني مثلا في الشهر 10 كونتينر صار يجيب 2 كونتينر. مش بس عشان المواطن مش قادر يشتري، عشان هو كمان مش قادر يدفع الجمارك والضرائب في معبر كرم ابو سالم. احنا كنا نقول انه على الاقل انه هم كانوا ياخذوا التعليات، الان اصبح بياخذوا كمان ضريبه القيمه المضافه على العديد من السلع. احنا حاولنا يعني الاتصال في ضريبه القيمه المضافه والجمارك في طبعا الضفه، وقلنا لهم انه الضريبة المضافة بنفعش انتو تاخدوها في معبر كرم ابو سالم، لانه في احدى من اول كان وزارة المالية في غزة هي اللي بتحصلها، فاصبت بنفعش انه التاجر يدفعها مرتين. حاولنا نقول لهم، وقال اولها انكروا، احنا جبنا لهم طبعا الايصالات وبعتنا لهم الايصالات انه هاي ايصالات ضريبة قيمة مضافة تحصل في معبر كرم ابو سالم. قلنا هذا اجراء خاطئ وحاولنا احنا نصلحه، لكن صراحة ما فيش استجابة.
طيب هل هناك أي ضرائب تفرضها يعني غزة بالإضافة للتعرفة الجمركية التي تفرضها رام الله؟
احنا في قطاع غزة عندنا يعني حسب القانون عندنا بالنسبة لضريبة الدخل، في عندنا ضريبة الدخل السنوية، في ضريبة القيمة المضافة الشهرية. بالنسبة للجمارك التعلية اللي بتتاخذ على البضائع الإسرائيلية، هم طبعا كرم أبو سالم هو اللي يعني بيقوم بتحصيلها، لكن البضائع المصرية طبعا لأنها بتعديش على كرم أبو سالم بتتم تحصيلها من قبل وزارة المالية في غزة فقط.
طيب هل من الممكن أن تزول هذه الضرائب أو تنخفض إلى ما كانت عليه في السابق، أم أنه لا أمل يرجى يعني بعد استلام السلطة المعابر في قطاع غزة؟
شوف، إحنا ما إلنا السلطة الآن على كرم أبو سالم عشان نقدر نقول لهم إحنا خفضوا التعليات أو غير ذلك. ما فيش عندنا سلطة أنه نقدر إحنا نجبرهم على ذلك، طالما السلطة هي الموجودة في معبر كرم أبو سالم، هم اللي بيتحكموا في التعليات، هم اللي بيتحكموا في التعليات، فإحنا ما بنقدر إحنا نتحكم فيها يعني النقصة.
أشكرك جزيل الشكر السيد عوني الباشا الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة، شكرا جزيلا لك.
صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
إذن مستمعينا الكرام نعتذر لكم، وكان من المفترض أن يكون معنا السيد أسامة نوفل الخبير الاقتصادي والسيد نهاد نشوان المختص الاقتصادي، ولكن نلتمس لهم العذر، وبذلك نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، والسلام عليكم.